الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، في هذه الليلة 13 من الشهر السادس لعام 43 و400 وألف نشرع في كتاب فضائل الصحابة، وعده في الكتب 62 من صحيح الإمام البخاري، وهو درسنا 85 من صحيح الإمام البخاري، والأول من كتاب فضائل الصحابة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف بالبسملة اقتداء بكتاب الله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإشعارا بأن هذا كتاب منفصل وإن كان متصلا بكتاب صحيح البخاري الأم، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب يذكر في الكتب الجوامع، ويذكر في كتب السنن، ويذكر في كتب العقيدة لأهمية العناية به، فإن الصحابة رضي الله عليهم حازوا قصب السبق في العلميات وفي العبادات وفي المعاملات، فمن أراد الخير العظيم في الدنيا والآخرة فعليه أن يسلك سبيلهم ويكتفي بآثارهم ويأخذ طريقهم، فمن ترك طريقهم جاهلا زل، ومن تركه عامدا ضل، ومن فوقهم محسر، ومن دونهم مقصر، وهم فيما بين ذلك لعلى صراط مستقيم وطريق قويم. أثنى الله عليهم في كتابه، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، ورضي الله عنهم وأخبر بذلك، وبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإجمال بالجنة، وبشر كثيرا منهم على التفصيل بها. وفضائلهم ثابتة بالقرآن والسنة والعقل، ومن ذلك أن الله عز وجل اصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم كما اصطفى نبيه للرسالة والنبوة، ولأن الطعن فيهم طعن في الله عز وجل، وطعن في كتاب الله عز وجل، وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا الترضي عليهم والترحم عليهم والدعاء لهم والدفاع عنهم والكف عما شجر بينهم، وإذا ذكروا ذكروا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. قال البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يحب أنس بن مالك وأبا هريرة وذكر غيرهم فاعلم أنه صاحب سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأنصار: وكل الصحابة أنصار، المهاجرون ناصروا الدين، والأنصار ناصروا الدين بالإيواء وغير ذلك. يقول: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فعلامة إيمان العبد حب الصحابة وسلامة صدر تجاههم، وعلامة المرض في العبد بغض الصحابة والغيظ لهم. قال الله عز وجل مثنيا على من جاء بعدهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وحبهم إجماع بين المسلمين إلا ما كان من الخوارج الذين أبغضوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه من سار معه، واختلف أهل العلم في تكفيرهم، والصحيح أنهم ضلال لا كفار، وهكذا النواصب ضلال إلا من أبغضهم لدينهم وكفرهم وسبهم فهذا يخشى عليه أن يكفر، وأما الرافضة فهم كفار، وهكذا الباطنية لأنهم كفروا الصحابة وسبوهم وتنقصوهم وطعنوا في عدالتهم. ولا يلزم أنه لا يقع في الكفر إلا بتكفير جميعهم، بل من كفر أبو بكر كفر، ومن كفر عمر كفر، ومن كفر عثمان كفر، ومن كفر علي رضي الله عنه كفر، ومن سبهم سبا في دينهم كفر. أما أن يقول كان بخيلا كان كذا، هذا ضلال، هذا فسوق، هذا عصيان. لكن نحو هذا التفصيل ذكر شيخ الإسلام في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول. فهكذا من اتهم عائشة بما برأها الله منه، أو اتهم أي واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يلحقه هذا الحكم. قارأ كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، حتى ولو كان وقتا يسيرا، ولو كان لقيه بمجلس، بشرط أن يلقاه على الإسلام. قال الحافظ: يعني أن اسم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم مستحق لمن صحبه أقل ما يطلق عليه اسم صحبة لغة، وإن كان العرف يخص ذلك ببعض الملازمة، ويطلق أيضا على من رآه رؤيا ولو على بعد، بل من لقيه ولو كان أعمى. قال: وهذا الذي ذكره البخاري هو الراجح، إلا أنه يشترط في الرأي أن يكون بحيث يميز ما رآه، ويكتفي مجرد حصول الرؤيا محل نظر. كثير من الناس عدوا محمد بن أبي بكر من الصحابة، مع أنه ولد قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم قريب من 90 يوما، وعدوا غيره من الصحابة بمجرد أنه أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه ونحو ذلك. قال: وعمل من صنف في الصحابة يدل على الثاني، فإنهم ذكروا مثل محمد بن أبي بكر، وإنما ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 أشهر وأيام، كما ثبت في الصحيح أن أمه أسماء بنت عميس ولدته في حجة الوداع قبل أن يدخلوا مكة، وذلك في أواخر ذي القعدة، بل في ولد ابنه بذي الحليفة. ومع ذلك فأحاديث هذا الضرب مراسيل، والخلاف الجاري بين الجمهور وبين أبي إسحاق الإسفرائيني ومن وافقه على رد المراسيل مطلقا، حتى مراسيل الصحابة لا يجري في أحاديث هؤلاء، لأن أحاديثهم لا من قبيل مراسيل كبار التابعين، ولا من قبيل مراسيل الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يلقص به فيقال صحابي حديثه مرسل، لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة. ومنهم من بالغ فكان لا يعد من الصحابة إلا من صاحب الصحبة العرفية، كما جاء عن عاصم الأحول قال: رأى عبد الله ابن سرجس رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن له صحبة، خرجه أحمد. هذا مع كون عاصم قد روى عن عبد الله بن سرجس عن هذا عدة أحاديث، وهي عند مسلم وأصحاب السنن، وأكثرها من رواية عاصم عنه، ومن جملتها قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له. فهذا رأي عاصم أن الصحابي من يكون صاحب الصحبة العرفية. وكذا روي عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يعد في الصحابة إلا من أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة فصاعدا، أو غزا غزوة فصاعدا، والعمل على خلاف هذا القول، لأنهم اتفقوا على عد جمع من الصحابة لم يجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا في حجة الوداع، ومن اشترط الصحبة العرفية أخرج من له رؤية، أو من اجتمع به لكن فارقه عن قرب، كما جاء عن أنس أنه قيل له: البقية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرك؟ قال: لا، مع أنه كان في ذلك الوقت عدد كثير ممن لقيه من الأعراب، ومنهم من اشترط في ذلك أن يكون حين اجتماعه به بالغا، وهو مردود أيضا لأنه يخرج مثل الحسن بن علي ونحوه من أحداث الصحابة. والذي جزم به البخاري هو قول أحمد والجمهور من المحدثين، وقول البخاري من المسلمين قيد يخرج به من صاحبه أو من رآه من الكفار. فأما من أسلم بعد موته منهم فإن كان قوله من المسلمين حالا خرج به من هذه الصفة، وهو المعتمد، ويرد على تعريف من صاحبه أو رآه مؤمنا به ثم ارتد بعد ذلك ولم يعد إلى الإسلام، فإنه ليس صحابيا اتفاقا، فينبغي أن يزاد فيه ومات على ذلك. ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بالملائكة، هل يقال لهم صحابة هكذا، الأنبياء الذين لقيوه، هذا كلام يخرج عن المقصود، فالصحبة يراد بها الأول. قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله بن المديني علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون لهم نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح لهم. هذا دليل على فضائل الصحابة وأن الناس يطمئنون إليهم ويفتحون لهم حصونهم وبلدانهم بمجرد أنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم لعلمهم بأماناتهم وعلمهم بفضلهم وعلمهم بديانتهم. وهكذا إذا عدم الصحابة يفرحون بمن قد صحبهم فيهتمون به ويكرمونه وينزلونه المنزلة الرفيعة لكونه صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يفرحون بمن صاحب من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل الفضل الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهكذا تابع التابعين كلهم داخل في الفضل على ما يأتي في حديث عمران وغيره. قال بالسند المتصل حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة سمعت زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني. اختلفوا في القرن، والصحيح أنه 100 سنة. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة كما في الروايات الأخرى. ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. ثم إن بعدهم أي بعد الصحابة والقرون المفضلة قوما أي من أهل الإسلام يشهدون في القضايا والدعاوى ولا يستشهدون، يعني بدون أن يكلمهم أحد ويطلب منهم الشهادة، ولكن لضعف دينهم يبارون بالشهادة ويعاجلون بها. ولا تعارض بين هذا الحديث وبين حديث زيد بن خالد خير الناس الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، فذلك في حق من خشي ضياع الحق، وهذا في حق من كانت الشهادة قد لا يحتاج إليها. بعض الناس عنده شبه عدامة، يعني قد يكون صاحب الشأن مقر بما وقع منه ويأتي هذا يريد يشهد، ما فائدة الشهادة؟ والإقرار سيد الأدلة. أذكر أن مرة وقعت حادثة في دماج وإذا بآخر يريد يشهد، قلت له لماذا تشهد؟ ما يحتاج أن تشهد أصلا. هذا الكلام أنا قلته وما زلت عليه حتى إلى الآن، ما زلت عليه من ذاك الزمان، فمسكين أتعب نفسه. فالآن الشهادة إذا كان المشهود عليه منكر غير معترف، أما إذا قال خلاص أنا الذي فعلت سواء في قول أو في فعل، مثلا رجل قتل رجلا آخر ثم وصل إلى المحكمة يقول له القاضي أنت قتلته؟ قال نعم قتلته. هل يحتاج أن نأتي بشهود؟ نقول لا، لابد في الدعاوى من شاهدين في الدماء، من شاهدين إذا لم يكن الرجل معترف، أما إذا كان معترف ما يحتاج. فيتفطن لهذا بارك الله فيكم. ويخونون ولا يؤتمنون، يخونون في كثير من الأمور سواء في الدعوة سواء في الأموال سواء في الأقوال، نسأل الله السلامة والعافية. والخيانة الآن منتشرة لا سيما في باب الدعوة، أغلب الطوائف الموجودة في الساحة يزعمون أنهم يبلغون دين الله وهم يبلغون بدع، دين مشوب بالبدع، فهذا من الخيانة. ينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن لا يبلغ إلا ما ثبت في شرعنا وفي ديننا وما كان عليه أهل السنة والسلف الصالح رضي الله عليهم. وينذرون ولا يفون، ينذر بقراءة قرآن أو بصدقة أو بحفر بئر أو بالصيام أو نحو ذلك ثم لا يفي، ويظهر فيهم السمن يعني من أكل الحرام. أما إذا ظهر السمن من غير أكل الحرام فهو يتعب مسكين في السمنة ويصير كما قال أخونا قاعد، قال والله إن الإنسان يكون يعني حمل فوق 9 أشهر. أخونا قاعد ما شاء الله الآن وزنه 64، يعني صار وزن الريشة، وزن الريشة اللهم بارك. ولما كان وزنه 108 كان يتألم، يتألم الإنسان في ذهابه في إيابه في دخوله في خروجه حتى في ركوبه يتعب. فالوزن الزائد متعب، لكن إذا كان هذا الوزن زاد من الحلال ما عليه إثم ولا تبعات، إنما الإثم والتبعات إذا كان زيادة الوزن بسبب أكل الحرام. وأخونا أحمد شلفان الله يرحمه يرفع درجته مسكين كان كبير الوزن، ولكن ما استطاع أن يفعل حتى عملية التكميم بسبب الأمراض التي فيه. مرة يقول لي قال والله لو أكلت الروتي، روتي قال بمجرد ما أنتهي منه لو أبذل نفسي أجد نفسي قد زدت. كان شديد السمنة ولحقه أمراض كثيرة صلى الله عليه يرحمه، ولكنه كان ثابتا على منهج السلف حتى توفاه الله. وهناك واحد في السعودية كان يحمله بالونش، يعني وزنه 500 كيلو جرام. لما أرادوا أن يعملوا له عملية أدخلوا الونش وحملوه إلى فوق السيارة. وهكذا فالسمنة متعبة وصارت من الأمراض العصرية. يذكرون أن 70% من الأمراض العصرية في أصحاب السمنة و30% لبقية الطوائف. فالذي ما زال نحيفا أنا أنصحه يحافظ على نحافته قبل أن يعني ينزل البطن. إذا قد نزل رده صعب، رده صعب. حتى هؤلاء الأخوة الذين يحتمون يتعب، يعني تصور كل شيء محدود، ولا تشرب ولا تأكل وترك السكر ولا تأكل خبز. نحن في المناطق الشمالية ما يقر لنا قرار إلا بالخبز، الرز هذا ثانوي، الرز هذا أكلة ثانوية، كيف لا تأكل خبز؟ فيشق على الإنسان. فالشاهد أن من استطاع أن يحافظ على نفسه يحافظ قبل أن يقع الفاس في الرأس ويقول يا ليتني انتبهت لنفسي. والنحافة الكثيرة أيضا ضرر، بعض يكون مسكين كالعمود، هذا ربما أيضا يحتاج إلى أن يأكل قليلا ويتوسع قليلا. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وابن المعتمر عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، عبد الله بن مسعود عبيد السلماني، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة. قال إبراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني أدبوهم ألا يشهد بدون أن تطلب منه الشهادة. وهذه القرون الثلاثة يا أخوة جعل الدليل على استقامة المرء، يعني الأخذ بسيرهم والأخذ بما هم عليه من العقيدة الصحيحة. ظهرت بدع في أواخر عهد الصحابة، وظهرت بدع في عهد التابعين وفي عهد التابع التابعين، لكن كانت مقهورة، بدع مقهورة مطمورة، يعني قام لها كبار العلماء وحتى السلاطين والأمراء كانوا يواجهونها، بخلاف الآن في عهد بني أمية، في أواخر عهد بني أمية وفي عهد بني العباس ربما تجد الأمير هو الذي يقوم بنصرة البدعة، بينما في العهد الأول كان الأمير يتابعهم ويقوم عليهم ويأطرهم وربما سجنهم. لو تقرأ قصة الحلاج وكيف تابعوه حتى أقاموا عليه حد الردة، صلبوه، وهكذا غيلان الدمشقي، وهكذا جهم بن صفوان والجعد بن درهم، وهكذا بشر المريسي، كثير كانوا يتابعونه. وتجد الخليفة يقول: والذي يقسم به لو وجدته لأقتلنه قتل ما قتل بها أحد قبله. كانوا يبغضون أهل البدع ويحذرونهم ويحذرون منهم. وانتشر ذلك المقولة عن يوسف بن أصباط: أصول البدع أربعة، الجهمية والقدرية والخوارج والمرجية. فصاروا يقيسون الناس على هذه البدع ويلحقونهم بهم. فالشأن أن القرون الثلاثة الأولى كان شأن السنة ظاهر عند الحكام وعند المحكومين، عند الخاص وعند العام. انظر لما عبيد الله بن زياد ينكر الحوض، يعني إنكار في مجالس ما يستطيع يصرح، قال له أنس بن مالك: ما كنت أظن أن أحدا ينكر الحوض وقد تركت عجائز المدينة، وإحداهن تقول: اللهم اسقني من حوض نبيك. فكان الشأن يا أخوة أن الإسلام ظاهر قاهر، والعلماء متوافرون، وأهل السنة منصورون. أما بعد ذلك في دولة المأمون سجن الإمام أحمد، وقتل من قتل من العلماء، وتكلم الزنادقة إلى غير ذلك. وإن لم تثبت قصة ذبح خالد القسري للجعد بن درهم إلا أنها مشهورة أنه قتله، وهكذا حتى سمي بقصاب الزنادقة، يعني يجمع على قصاب جزار، من كثرة ما كان يؤدب فيهم سمي بقصاب الزنادقة. والله لو كان أمراء هذا الزمان يأخذون بهذا السير ما رأيت زنديقا رافعا لرأسه، ولا رأيت من هذه الفتن الكثيرة التي عصفت بالمسلمين، لكن لله المشتكى. قال: خير أمتي قرني، أي أهل قرني، والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة، ويقال إن ذلك مخصوص ما إذا اجتمعوا في زمن نبي أو رئيس يجمعهم على ملة أو مذهب أو عمل، ويطلق القرن على مدة من الزمن، واختلفوا في تحديدها من 10 أعوام إلى 120، لكن لم أرى من صرح بالـ70 ولا بـ110، وما عدا ذلك فقد قال به قائل، وذكر الجوهري بين 30 و80. وقد وقع في حديث عبد الله بن بسر عند مسلم ما يدل على أن القرن 100 وهو المشهور. وقال صاحب المطالع: القرن أمة هلكت فلم يبق منها أحد، وثبتت 100 في حديث عبد الله بن بسر وهي ما عند أكثر أهل العراق، ولم يذكر صاحب المحكم 50، وذكر من 10 إلى 70، ثم قال: هو هذا هو القدر المتوسط في أعمار أهل كل زمان. وهذا أعدل الأقوال، وبه صرح ابن الأعرابي وقال إنه مأخوذ من الأقران، ويمكن أن يحمل عليه المختلف من الأقوال المتقدمة ممن قال إن القرن 40 فصاعدا، أما من قال إن دون ذلك فلا يلتئم على هذا القول، والله أعلم. والمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحابة، وقد سبق في صفة النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وبعثت في خير قرون بني آدم. وفي رواية بريدة عند أحمد: خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم. وقد ظهر أن الذي بين البعثة وآخر من مات من الصحابة 100 سنة وعشرون سنة أو دونها أو فوقها بقليل، على الاختلاف في وفاة أبي الطفيل. يقولون 100 سنة يعني بعد 100 سنة، بعد 100 سنة أظن من موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيكون 100 سنة أو 90 أو 97، وأما قرن التابعين فإن اعتبر من سنة 100 كان نحو 70 أو 80، وأما الذين بعدهم فإن اعتبر منها كان نحو من 50. فظهر بذلك أن مدة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان، والله أعلم. واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود 20 أو 200. وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشيا، وأطلقت المعتزلة ألسنتها، ورفعت الفلاسفة رؤوسها، وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن، وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا، ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن. وظهر قوله صلى الله عليه وسلم ثم يفشو الكذب ظهورا بينا حتى يشمل الأقوال والأفعال والمعتقدات، والله المستعان. ثم الذين يلونهم أي القرن الذي بعدهم هم التابعون، ثم الذين يلونهم هم أتباع التابعين. واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين والتابعون أفضل من أتباع التابعين، لكن هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموعة والأفراد محل بحث. أما شأن الصحابة فالصحيح ألا بحث، شأن الصحابة الصحيح ألا بحث، لأن الصحبة لا يعدلها شيء. وأما غير الصحابة فنعم قد يكون في التابعين من هو أفضل من أتباع التابعين، وقد يكون في أتباع التابعين من هو أفضل من التابعين. والصحابة قد يوجد في غيرهم من هو أعبد من أحدهم، قد يوجد من هو أعبد من أحدهم أو أحفظ من أحدهم، لكن لا يعني ذلك أنه أفضل، لأن الصحبة لا يعدلها شيء، مرتبة خاصة بهم. وإلا قد حاول بعضهم أن يفاضل بين عمر بن عبد العزيز وبين معاوية رضي الله عنه، لكن الصحيح ألا تفضيل، فمعاوية أفضل صحابي اختاره الله عز وجل لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم، صلى خلفه وغزى معه، سمع منه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم قه الحساب والعذاب، اللهم قه العذاب والحساب، اللهم علمه الكتاب وقه الحساب والعذاب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وله فضائل، فالشاهد أنه لا يفاضل بين الصحابة وبين غيرهم، لكن يعني في بقية أبواب، في بقية أقصد الناس دون الصحابة من التابعين فما بعدهم، هناك أفضل ومفضول. ويروى عن أبي حنيفة رحمه الله إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قوله، وإذا قال الصحابة فهو قولهم، فإذا كان من دون الصحابة فنحن رجال وهم رجال، أما الصحابة لهم منزلة عالية. وقد رد شيخ الإسلام على القاعدة الخلفية في مقدمة رسالته الحموية التي تقول طريق الصحابة أو طريق السلف أسلم وطريقنا أعلم وأحكم، وبين أن طريق الصحابة ومن بعدهم بإحسان هو الأسلم والأعلم والأحكم، والله المستعان. الشاهد أن هذا الكتاب كتاب فضائل الصحابة ربما يتطرق فيه إلى مسائل كثيرة، لأن الكلام فيه أصلا سيكون عقدي، وفي نفس الوقت كتاب فضائل وشمائل ونحو ذلك، والله المستعان وعليه التكلان، الحمد لله رب العالمين.